الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو الدرس الخامس من كتاب التوحيد. قال رحمه الله:
باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. لما عرف التوحيد وذكر فضله وخوف وبين التوحيد الذي يؤجر الإنسان عليه، ذكر الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، بمعنى الدعوة إلى التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله في رواية، وفي حديث عبد الله بن عباس لما بعث معاذا اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية شهادة لا إله إلا الله، في المعنى واحد.
ودين الإسلام دين عام، يعني لا يكفي أن الإنسان يستقيم عليه، بل يلزمه أمر غيره في الاستقامة عليه. ولذلك قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكانت الخيرية في هذه الأمة بسبب دعوتهم إلى الخير، وأعظمه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وفي قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دلالة على ذلك أنه بعد العلم والعمل يتعين على المسلم أن يدعو غيره إلى العلم والعمل. وقوله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي الدعوة إلى التوحيد، لأن شهادة لا إله إلا الله فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، كما في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى عبادة الله. والشهادة في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح هي اللفظ المطابق للواقع، هذا شهادة الحق، وإذا لم يكن مطابق للواقع فهي شهادة باطلة. ولا إله إلا الله سيأتي معنا أنها لا تنفع مجردة، فإنها قد قيدت بقيود عظيمة. وأما القول المجرد فربما قالها بعض اليهود، وربما قالها بعض النصارى، وهم يخالفونها ويخالفون مدلولها. فالوثيقة التي سماها النصارى وثيقة الأمانة خلطوا فيها بين كلمة لا إله إلا الله، ثم أدخلوا معها الشرك والتنديد. ففي أولها آمنا بإله واحد لا إله إلا هو، ثم بعد ذلك يثبتون له البنوة والأبوة، فلا بد من تحقيق هذه الكلمة العظيمة لفظا ومعنى، لا بد أن يتطابق اللسان مع القلب لهذه الكلمة العظيمة. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. قل لهم: يا محمد، هذه سبيلي، طريقي ودعوتي، أدعو إلى الله، وذلك بعد العلم. أدعو إلى الله قبل العلم، لقوله: على بصيرة، على علم. يدعو إلى الله على علم. تجد جماعة التبليغ يستدلون بهذه الآية على الدعوة إلى الله عز وجل، ويخرجون ويحاضرون ويخطبون ويتنقلون. قل لهم: الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله على علم. أما الدعوة بالجهل ربما يفسد صاحبها أكثر مما يصلح، وأيضا ربما جهل ما يدعو إليه. ولذلك تجد أصحاب هذه الطائفة جماعة التبليغ ما يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك والتنديد، غاية دعوتهم إلى فضائل الأعمال: فضائل الصلاة، فضائل الصدق، فضائل الأمانة، فضائل الذكر، فضائل الصيام. أما أن يتكلم يدعو إلى التوحيد هذا ما يكون منهم، وإذا وجد من بعضهم ربما طردوه، ربما يتكلم عن فضائل لا إله إلا الله نعم، لكن يدعو إلى التوحيد وحد الله، كونوا على حذر من الشرك والتنديد، لا تجوز الحروز ولا التمائم ولا اتيان السحرة ولا المشعوذين ولا الكهان، هذا لا يكون، لأن دعوتهم على غير بصيرة. وفي هذه الآية فضيلة الإخلاص من قوله أدعو إلى الله، فالدعوة لا تكون إلى شيخ ولا إلى مذهب غير طريقة السلف ولا إلى طائفة، إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، فيشترط فيها الإخلاص لأنها عبادة. على بصيرة، على علم وبينة، أنا ومن اتبعني، إلى كذلك الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، وهم أيضا في أنفسهم على بصيرة. فالداعي حقا وصدقا هو الذي هو في نفسه على بصيرة ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. أما إذا كان ليس على بصيرة وإن دعا إلى الله كيف يدعو وإلى ماذا يدعو؟ أو كان على بصيرة ولم تكن دعوته إلى الله عز وجل، لا بركة فيها ولا خير. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله على بصيرة، وتكون دعوته أيضا على بصيرة ويدعو إلى الله عز وجل. وسبحان الله، ما أنا من المشركين، سبحان الله تنزيه الله عن كل نقص وعيب، وما أنا من المشركين، براءة من الشرك والتنديد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن، معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن من فقهاء الصحابة أنصاري، إلى اليمن، وكان مبعثه إلى الجند، لأن اليمن تنقسم إلى قسمين، يمن طبيعي ويمن سياسي. فاليمن الطبيعي يعني واسع، واليمن السياسي من قديم الزمن هو هذا اليمن الذي خريطته الآن، إلا مع زيادات قليلة أو نقص قليل، وإلا الأصل اليمن السياسي هو هذا اليمن. لأنه لما بعث أبا عبيد بن الجراح قال بعثه إلى نجران، بعث خالد بن الوليد إلى نجران، بعث يعني معاذ بن جبل إلى اليمن، اليمن السياسي، الدولة المعروفة، وكان نزوله في الجند، لم تكن تعز قد بنيت في ذلك الزمان، وإنما كانت منطقة الجند، وهي الآن منطقة معظمة عند الصوفية وعند الشيعة، جمعة أول رجب يعملون فيها عيد. والواقع الذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل معاذ بن جبل إلى يقوم البنية التعز عن سنة 570 للهجرة، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الجند لطيبة أهلها ووجود من يقبل الدعوة، إن طبيعة الإنسان الغريب إذا نزل في منطقة يدعو إلى الله عز وجل ينزل في المنطقة المتقبلة للدعوة، المناصرة للدعوة. ولم يكونوا عباد أوثان، لم يكونوا عباد أوثان، كانوا أهل الكتاب. نعم أهل الكتاب قد دخلهم الدخول الكثيرة من شرك، من بدع، من خرافات، لكن في الأصل كانوا أهل الكتاب، لم يكونوا عباد أصنام وأوثان. وهذا دليل على أن هذا البلد كان في خير، سواء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كغيرهم دخلهم ما يدخل غيرهم بسبب البعد عن العلم والتعليم، بسبب البعد عن العصر النبوي. واليمن كان فيها نوعان من أهل الكتاب، نصارى في نجران وما إليها، ويهود في تعز وفي كثير من المناطق اليمنية، صنعاء، عمران، أغلب المناطق اليمنية كانت تدين باليهودية. كانت تدين باليهودية، لأن دنواس الحمير يذكرون أنه دخل في اليهودية ونشر اليهودية في البلاد اليمنية، وبعد ذلك لما خرج النصارى وقع عليهم ما وقع في منطقة نجران على ما يذكرها أهل التفسير، وبعضهم ربما حالها إلى غير ذلك من التحريك بالخدود. وهذا هو السبب الذي دعا الحبشة إلى غزو اليمن، السبب الذي دعا الحبشة إلى غزو اليمن هو ما وقع على النصارى في اليمن من الاضطهاد، فذهبوا يلتمسون ناصرا لهم فأتوا هرقل، فكأنه اعتذر لهم وحالهم إلى ملك الحبشة، فأرسل إليهم أن أبرهة وأرياط، وكان منهم ما كان في البلاد اليمنية، قصص طويلة حتى وقع بينهم الاقتتال فقتل أرياط وبقي أبرهة، ثم أهلكه الله حين أراد هدم الكعبة. قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فيه توطئة الداعي إلى الله، الداعي إلى الله إذا أرسلته إلى منطقة وهو لا يدري إلى ما يدعو، كله هذه المنطقة منطقة عوام، من حيث يتجهز ويعرف كيف يدعو العوام، وهذه منطقة فيها حزبيون، من حيث لا يعني يدخل في اصطدام وربما يؤدي إلى نفرة الناس، وربما يلبسون عليه، وربما يتكثرون به، هذه منطقة صوفية، هذه منطقة شيعة، هكذا يخبر الداعي إلى الله عز وجل بالمنطقة التي ينزل إليها حتى يكون على بينة بما يقول وبما يجيب إذا سئل. كل طائفة تجد لها يعني باب للدخول إليها، إلا الرافضة بابهم الأدلة اللاعقلية، الرافضة وإن كانوا يقولون بأن أدلتهم عقلية، لكن الصحيح أن أدلتهم اللاعقلية، إلا أن يشاء الله عز وجل يهدي رافضي، وإلا إن استدللت عليه بالقرآن لسيما شديدهم في الرفض سيقول لك ناقص، إن استدللت عليه بالسنة السنة غير مقبولة، إن استدللت عليه بالعقل هم على خلاف العقل، فما بقي إلا أن الإنسان يستعين بالله عز وجل، لعل الله أن يهدي منهم من شاء. الفرق الرافضية، الفرق الباطنية، هذه مشكلتها مشكلة أكثر من غيرها، لأن عندهم عقيدة أن القرآن ظاهر وباطن، يعني أنت الآن حين تدعوهم هو يعتقد أن القرآن باطن، مهما أبلغت له سيقول هناك باطن أنت لم تطلع عليه، حتى هو ربما لم يصل إلى مستوى رؤسائه، لكن عنده هذه العقيدة، يقول لك لعل فيه باطن غير الذي تقول، والظاهر هذا دين العامة، ومع ذلك الإنسان يستعين بالله عز وجل ويبين ما يسره الله. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وسموا بأهل الكتاب لأن الله أنزل إليهم التوراة والنصارى الإنجيل، وإلا قد غيروا وبدلوا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا التدرج في الدعوة، حتى الآن إذا نزلت منطقة ابدأ بلا إله إلا الله، رغب فيها، حذر من خلافها، ادعو الناس إلى تحقيقها، وإن كانوا محققين يدعون إلى زيادة في التحقيق وعناية بهذا الباب. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، جاء ثلاث روايات لهذه الكلمة. فشهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الله، وتوحيد الله وعبادة الله، هذه الألفاظ لابد منها يا أخوة، لأن المخالفين في هذا الباب ربما يقول لك من أين لك هذا التقسيم، فتقول لهم بهذا الأمر، كما في قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في بعض الروايات: ما نرى عبادتكم نفعتكم شيئا. فكلمة هذه اللفظة عبادة تدل على أن الإسلام ليس هو فقط الكلمة، ليس هو الكلمة فقط، لابد من عبادة، لابد من أعمال. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهي الصلوات المعروفات الخمس. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اختلفوا هل تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد أم تؤخذ من أغنياء المسلمين وتقسم على أغنياء المسلمين إن كانوا. سبب هذه اللفظة وقع الخلاف من أين تؤخذ الزكاة وأين تؤدى الزكاة. فعمران بن حصين رضي الله عنه أرسله عمر بن الخطاب لجمع الزكاة فكان يأخذها ويوزعها. فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال له أين ما أرسلناك له؟ قال أخذناها من حيث كنا نأخذها ووزعناها حيث كنا نوزعها. بينما تجد كثير من أهل العلم يستدل على أن جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد والمقصود أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين أين كانوا وتقسم في فقراء المسلمين أين كانوا، لكن أهل بلدها أحق من غيرهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف كريمة. يعني ربما تجد ناقتين لكن هذه كريمة ربما بآلاف الريالات وهذه دونها. يعني مثلا الآن تقع مسابقات في بلاد المهرة وفي الجزيرة لبعض الإبل، بعضها تطلع بمليون ريال سعودي، بعض الناقة تشترى بمليون ريال سعودي، وفي المقابل هناك ناقة بجانبها ترعى معها تباع بثلاثة ألف ريال سعودي، بخمسة ألف ريال سعودي. فما يأتي المصدق يقول ما أشتري إلا هذه، وجبت عليك حقها أريد هذه أبو المليون، هذا ما يجوز. أو يذهب إلى هرمة يتقي الكريمة لأن الكريمة مضرة على صاحب المال، ويتقي الهرمة لأن الهرمة مضرة على الفقير، وليأخذ من المتوسطة. واتقي دعوة المظلوم، توقع دعوة المظلوم لا سيما إذا كان أبا أو أما أو رحما، يخشى من قبول دعوته عاجلا غير آجل، والمظلوم ولو كان كافرا يخشى من قبول دعوته، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله عز وجل قد يجيبها ولا ترد. وفي الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المظلوم والمسافر والصائم، بعضها الوالد على ولده. أخرجه وانفرد به مسلم أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وأن الوتر ليس بواجب، لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به. وفيه أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل كل الفرائض، وأن التوحيد أفرض الفرائض، ولولا ذلك لما أمره بالدعوة إليه قبل الصلاة، وأنه أول واجب لأمره بالدعوة إليه قبل كل فريضة، وأنه يحرم على السعي أخذ كرائم المال في الزكاة بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال، وأن الزكاة لا تدفع إلى كافر، وتحريم الظلم، وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله ويزجرهم عن الظلم ويعرفهم قبيح عاقبته. أفاده الشيخ سليمان. قال ولهما أي للشيخين عن سهل بن سعد رضي الله عنه، سعد بن مالك، سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وكان في السنة السابعة من الهجرة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، جعل الله خيبر غنيمة للمسلمين عوضا عن العمرة، ولذلك لم يشاركهم أحد في ما كان من غنائمها إلا ما كان من أهل الحبشة. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أصحاب خيبر في إعطاء مهاجرة الحبشة في مسألة فقهية. وخيبر كانت منطقة يهودية، كانوا يتوزعون في قريظة وخيبر وقينقاع والنظير، أربع قبائل، لأعطين الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إثبات كرامة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من حيث أنه يحب الله ورسوله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يفتح الله على يديه خيبر، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم راية ولواء، راية ولواء، وهذه الرايات التي تخرج الآن مكتوب فيها لا إله إلا الله ونحو ذلك لم تكن راية النبي صلى الله عليه وسلم فيها كتابة، كانت سوداء واللواء كان أبيض بدون كتابات بدون شيء، إلا أن الناس يتتابعون بسبب التلفزيون، بسبب التلفزيونات، وبسبب كذلك ربما بعض الروايات الضعيفة. ففيلم الرسالة هذا يعني جعل كثير من الناس يعني دينيا يصورون على ما في فيلم الرسالة، مع أن فيلم الرسالة هذا يعني مثله من مثله بتمويل إيراني، تمويل رافضي، ولذلك فيلم الرسالة لم يشر إلى أبي بكر رضي الله عنه ولا إلى مواقفه ولا إلى شيء من شأنه، ولم يشر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا إلى شيء من شأنه. فيلم الرسالة ركز على علي بن أبي طالب، والمشكلة أن هذا الفيلم كان يبث كما زال في كل سنة يبث بالتلفزيون، ويتلقاه الكبار والصغار والنساء والرجال يتلقون هذه الثقافة المغلوطة في يعني أحسن ما يكون من التاريخ النبوي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفيلم يحذر منه ويحذر منه، هذا الفيلم ليس بممثل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم السنية السلفية، إنما هي سيرة مكتوبة كتبها الشيعة الرافضة، مع أن التلفزيون حرام، لكن شيء قد واقع الناس ينظرونه. نحن نحذر من النظر إلى التلفزيون جملة، ونحذر من هذا الفيلم أيضا على الخصوص، لأن هذا الفيلم يعني ما أعطى الصحابة حقهم، هذا الفيلم أعطى التشيع حقه، وأهمل أعظم ما يكون من جوانب الأمة المحمدية. وإلا الأفلام ما فيها خير، تجد بعض الأفلام تعظم الحلاج وفي المقابل تذم علماء الشريعة الذين كانوا في زمنه، لأنهم ظلموه وهضموه وحكموا عليه بالإعدام، لا لأنه يستحق الإعدام، إنما هي مسائل سياسية، وهو زنديق ما حكم عليه بالإعدام إلا لأنه كافر، زنديق استحق لذلك. وفي المقابل مثلا يصور لك ضرار بن الأزور أنه رجل عاشق، ويأتون مثل خولة بنت الأزور امرأة ما لها ذكر في كتب السيرة وكتب التراجم، وهكذا في باب الإمام أحمد بن حنبل يشوهون علماء الشريعة ويرفعون علماء البدعة. فهناك تمثيليات تسمى تمثيليات إسلامية، الواقع أنها مسيئة إلى الصدر الأول من الصحابة رضي الله عليهم ومن التابعين ومن علماء الأمة. وأسوأ من ذلك أيضا تجرى الدولة الإيرانية على إنشاء أفلام في تمثيل يوسف عليه السلام، ومثل هذه الأمور هي منكرة من أصلها، فكيف إذا انضاف إليها يعني هذه النكارات، إساءة إلى الأنبياء، إساءة إلى الشريعة، إساءة إلى أهل الفضل والخير. لكن عرفوا بهذه يعني الوسائل كيف يغزى الشاب المسلم، لما علموا أن الشاب المسلم يأخذ ثقافته من التلفزيون أصبحوا يعطونه ما يريدون في التلفزيون، سموها تمثيلية إسلامية وفيها رقص، يعني أحيانا في الجانب الذي يسمونه بالكافر، وتبرج نساء، اختلاط، يعني متابعة الزنا نحو أشياء كثيرة. وأغلب هذه التاريخ الذي هو السيرة مبني على الأحاديث ضعيفة، لكن هذه الآن ترسخ في أعين الناظرين وفي قلوب الناظرين، السيرة عنده تصبح ما وجده في هذا الفيلم أو في هذا المسلسل. نسأل الله السلامة والعافية. تشويه مثلا لقضية عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخالد بن الوليد وتولية أبي عبيدة بن الجراح، يعني يحاول المخرج الخبيث يعني يشوه بين الصحابة، وهؤلاء أغلبهم علماني وبعضه عولمي وبعضه مأسوني وبعضه سيء، مثل هذا التاريخ كثيره التاريخ الذي يمثل الآن من طريق جورجي زيدان. جورجي زيدان هذا أفسد تاريخ المسلمين أيما أفساد، يشوه المسلمين، يعني مثلا قال يا خالد بن الوليد أنه قتل فلان من أجل يأخذ زوجته، من هذا الكلام. كما في قضية الحسن والحسين، يعني الحسين يعني ما لو اكتفوا بالرواية أنه قتل يعني كفى، قتل شهيد مظلوم، لكن يزيدون يملحوها أنه أراد يشرب من الفرات والحقوه قتلوه قبل ما يشرب مات عطشان، ومن هذا الكلام، والبنات والنساء وال 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 من أجل يؤجج العامة يبكون وينوحون شيء كثير. نسأل الله السلامة والعافية. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. اختلفوا من الذي سيعطى هذه الراية لهذا الوصف، لهذه المحبة، وإلا الصحابة كانوا يزهدون في الولاية، الصحابة كانوا يزهدون في الولاية، لكن لما وجدوا هذه الشهادة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أكيد كل واحد سيتمنى هذا الموقف. حتى عمر بن الخطاب قال ما تمنيت إلا يومئذ، يعني شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الآن قد أقول أحب الله وأحب رسوله، لكن قد يكون عندي من الضعف ما الله به عليم، وأيضا أنت ولا أنا ما نستطيع نجزم بأن الله يحبنا أو رسول الله يحبنا، ما عندنا، والصحابة كذلك على هذا ما عندنا الله أعلم. لكن هذه شهادة من رسول الله بأن هذا الرجل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت يحب الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ يرجو أن يعطاها من باب التنافس في الخير لا من باب حب الإمارة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه يعني سأل عن علي بن أبي طالب، ولو كان يعلم أين هو لقال اتوني به أو مباشرة. فقيل هو يشتكي عينيه، كان فيه رمد، فأرسلوا إليه فأتي به أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه أي تفل، فيه بركة رق النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعمم في الصالحين جميعا كما هو تعميم كثير من المؤلفين والمصنفين، التبرك بدوات الصالحين لا يجوز التبرك إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، فقال انفذ انفذ بضم الفاء والهمزة، يعني سر على رسلك على مهلك وتأهب عنه، لا تستعجل، لأن العجلة سبب للهزيمة، لكن الإنسان ينظر المخارج، ينظر المداخل، يقسم الجيوش، ما هي إلا شجاعة. تجد بعض الأخوة عنده شجاعة يقفز ولا يبالي، فربما كان أول من مات وربما أهلك من معه، لكن لابد من التؤدة حتى تنزل بساحتهم، يعني المكان القريب من حصونهم، وكانوا يختارون الساحة الواسعة من أجل الكر والفر. أما الآن كثير من الناس يختارون المتارس إذا كانوا فرادى، ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. وهذا دليل على أن الإسلام لم يكن دين توسع فقط على من أجل المال من أجل الدنيا، بل لو دخلوا في الإسلام لحفظت أموالهم وذراريهم، وأكرموا بما يكرم به من سبقهم إلى هذا الدين، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه تعليم الجاهل. فابتداء يعلم التوحيد، ثم يعلم الصلاة والفاتحة إن كان الوقت يتسع، وإلا علم التسبيح والتكبير ويصليها في أقرب وقت يمكن. وفي هذا أن حق الله هو المقدم، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فراده بما يجب له، لا يشرك معه ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا، بل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. أفاد هذه الفائدة الشيخ سليمان. فوالله الحلف بدون استحلاف، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يهدي الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، وتكون من الله التوفيق، أما العبد ليس له قدرة على هداية أحد بمعنى توفيقه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. رجلا واحدا وأيضا امرأة واحدة، إنما خرج مخرج الغالب، خير لك من حمر النعم. حمر النعم المراد بها هنا ماذا؟ الإبل الحمراء السوداء، لأنهم كانوا يتفاخرون بها، حمر بسكون الميم، وأما حمر هذا الحمار، كأنهم حمر مستنفرة، هذا الحمار الوحشي أو الحمار الإنسي، ففرق في النطق. بينما الجمعة، والجمعة يصح فيها الوجهان. قال يدوكون أي يخوضون. المهم أن هذا الباب وما ساق المصنف من الأحاديث والآية أراد بها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الإنسان لا يكتفي بتحقيقه لها، بل يتعين عليه دعوة غيره إلى هذا الدين العظيم، إلى هذا التوحيد، إلى حق الله المعظم والواجب المفخم. وسبحان الله، رفعة الإنسان والله بقدر دعوته إلى التوحيد، بقدر تحقيقه، بقدر دعوته، بقدر علمه وعمله. حتى انظروا إلى دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني كيف انتشرت أكثر من غيره بسبب التوحيد، أن التوحيد رفعة. لذلك أنت يا طالب العلم اجعل حظك في تدريس التوحيد، في تدريس العقيدة، في الدعوة إليها، في الخطابة فيها، تحذير من الشرك. والله يا أخو، الآن كثير من الخطباء ما يذكر التوحيد، تمضي ربما عليه سنة يعني أصبح شأنه شأن جماعة التبليغ فقط، فضائل 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 فضائل، أو ذكر منهيات. يا أخي ما هكذا، ركز على التوحيد. وأيضا لا تكتفي بالإجمال، صحيح والله، لا تكتفي بالإجمال. الإجمال حتى الجهمي يسمي نفسه موحد، المعتزلي في نفيه للصفات يسمي نفسه موحد، الرافضي والباطني يسمي نفسه موحد، عابد القبر يسمي نفسه موحد. فإذا جئت تقول لهم فضائل لا إله إلا الله، كلهم يرون قول لا إله إلا الله، ما أحد ممن يقول بالإسلام يقول لا تقول لا إله إلا الله. لكن لما تقول من الشرك لبس الحلقة والخيط، من الشرك يعني السحرة والمشعوذين، من التوحيد يعني النذر لله ويناقضه النذر لغير الله، من التوحيد دعاء الله عز وجل وإفراده بما يجب له ويناقضه ويخالفه دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من التوحيد الثقة بالله، من الشرك يعني الطيرة مع تقسيم فيها وغير ذلك. هذا هو الذي يثيرهم، هذا الذي يغضبهم، لأنهم يظهرون على حقيقتهم أنهم ليسوا أهل توحيد. هكذا باب الأسماء والصفات من التوحيد أن الله مسمى بأسماء الحسنى موصوف بصفاته العلى، وأيضا هذه فصل فيها يغضب ويرضى ويسخط ويعلم ويعلم ويعني يتكلم متى شاء وكيف شاء، ليس كمثل شيء السميع البصير. وإلا ستقول صفات 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 صفات، كل واحد يحمل كلامك على المحمل الذي يريد. ولا سيما الأشاعرة إذا تكلمت صفات وذكرت الصفات يعني المتفق عليها خلاص ذهبوا على أنك معهم، لكن تتكلم يا يعني متصب بالوجه كما يليق بجلاله، باليدين كما يليق بجلاله، بالعلم، بالسمع، بالبصر، بالكلام، تفصل كلام يعني بحرف وصوت، يغضب ويرضى وينزل ويجيء، عند ذلك يخصم، عند ذلك يخصم. هذه مسائل مهمة. باب التوحيد والله من أكثر ما تنشرح به الصدور، والله لولا ضعف الإيمان فينا أنه أعظم باب للترغيب والترهيب التوحيد. يا أخي بدل ما تقول له وإذا عملت كذا كان لك من أجر كذا، وإذا فعلت كذا يخشى عليك من عذاب كذا، ستقول إذا فعلت كذا أنت محبوب عند الله، أنت تتقرب لله، أنت طائع لله، وهذا أعظم ما يكون، أعظم ما يكون أن نكون لله. مع أن الترغيب والترهيب في من ديننا، لكن أعظم ما يرغب به الإنسان للخير أن يكون طائع لله، عبد لله، مسارع إلى الله، مراقب لله. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين.